إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فالله جل وعلا يحب أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى وهو الغني الكريم الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولو جاء خلقه قاطبة بعبادة كأتقى أهل الأرض ما زاد ذلك عند الله شيئا. الله جل وعلا الغني عن كل عباده، والذي لو جاء جميع عباده بشقاء كأشقى أهل الأرض ما ضر الله شيئا. الله جل وعلا الغني يحب أمة النبي وهم الفقراء. وعجبا عجبا من الكريم، من الغني يحب الفقراء، عجبا من العلي العزيز يحب الأذلاء. نحن أذلاء بين يدي الله، نحن فقراء بين يدي الله، نحن محتاجون أمام غنى الله، لكن الله جل وعلا بفضله وكرمه ولطفه يحب أمة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يحب أن يغفر للأمة، الله يحب أن يرفع درجات الأمة، الله يحب أن يقرب الأمة، الله يحب أن يدخل الأمة الجنة. ولذلك فإن الله جل وعلا قد رزق أمة النبي صلى الله عليه وسلم أياما يرفعها الله فيها. رزق الله أمة النبي شهر رمضان الذي فيه يرفع الله جل وعلا الأمة إلى الرحيم الرحمن. فشهر رمضان عطية من الله، منة من الله، إكرام من الله، تفضل من الله، لأن الله جل وعلا يحب أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فقد أعطاها الله جل وعلا أسباب القرب منه. وهذه من أكبر الأدلة، أو هذا من أكبر الأدلة على أن الله جل وعلا يحب أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الطبراني من حديث أنس بن مالك، بإسناد صح قسمه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من شاء من خلقه. هل فهمت؟ الله جل وعلا له أوقات الرحمة تزيد والكرم يعظم والمغفرة تسهل. إن شئت كل أوكازيون للحسنات، أوكازيون في الرفعة في الدرجات، إن صحت العبارة. هذا كله هذا الكرم الإلهي، هذا اللطف الرباني، هذا العطاء من الله جل وعلا أمامك الآن يسره الله جل وعلا لأمة النبي. يأمرك الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تمد يدك إلى الفضل، أمامك الكنز، كل الذي عليك أن تمد يدك وتأخذ. إنه رمضان، إنه هذا الشهر الكريم. إذا كنت مأمورا أن تفعل الخير في كل عمرك فأنت مأمور أن تخص رمضان بخير أكثر. فمن يفعل اليسير يؤجر الكثير، ومن يسير خطوة يتقرب الله إليه ذراعا، ومن يأتي الله يمشي يأتيه الله جل وعلا هرولة. كل ذلك في غير رمضان. فما ظنكم برب العالمين في رمضان؟ افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من شاء من خلقه. والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أن الله شاء أن يصيب أمة النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الرحمة. فاللهم لك الحمد يا ربي، لك الحمد أن اصطفيتنا واخترتنا وأكرمتنا لنكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أيها الكرام، لم يعد على هذا الشهر الكريم سوى أسبوع، وقد بدأنا نسم عبق الأريج والأريج العبق لهذا الشهر الكريم الذي سيطلع علينا وعلى كل عاقل أن يترقب إتيان الشهر كترقب مجيء الحبيب الغائب من بعيد. فكان سلف الأمة الكرام يدعون الله جل وعلا كما يخفى عليكم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. شرف، فضل، مشتاقون إلى الرحمة، مشتاقون إلى المغفرة، مشتاقون إلى العتق من النار. وأنا لا أدعي وأنا أقول لك هذه الثلاثة، المغفرة والرحمة والعتق من النار، لا أقول بأن أول رمضان رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لا أقول بذلك. فهذا حديث منكر لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الصحيح أني أقول لك الآن رمضان كله رحمة، ورمضان كله مغفرة، ورمضان كله عتق من النار. فقد قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الترمذي وغيره بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، والجنة هي مستقر، هي مكان رحمة الله. فالجنة مفتوحة طوال رمضان. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وصفدت الشياطين ومردة الجن، وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. اسمع، اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم يقينا أن رمضان كله رحمة ومغفرة وعتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أكثر، ولله عتقاء من النار، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. هذا كلام النبي. فالعتق من النار ليس قاصرا على العشرة الأواخر ولا المغفرة ولا الرحمة، فالمغفرة كذلك تملأ الشهر كله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ارتقى على المنبر في ثلاث درجات، كما روى الترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد صححه الألباني أو بإسنادين صحيحين صححهما الشيخ الألباني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان، كل رمضان، من أدرك رمضان ثم لم يغفر له فكل رمضان مغفرة. ألا تعلم أن النبي يقول فيما رواه الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك قبل ذلك الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكل رمضان مغفرة في الليل والنهار. فقد جاءتك الفرصة، فجئتك الليلة أيها الكريم لأنادي: يا أيها البعيد عن الله، بل يا أيها القريب من الله، جاء رمضان، فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أكثر، إن كنت على طاعة الآن فأقبل أكثر، وإن كنت على معصية فأقصر. يا من تصلي قيام الليل ركعتين، جاءك رمضان لتزداد إلى 11 ركعة. يا من تقوم الليل ربع الساعة، جاءك رمضان لتقوم أكثر الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يا من تسير مع الفتاة، جاءتك الفرصة، أعرض عنها في رمضان لعل الله يكرمك بعد رمضان. يا من تمسك الدخان والسجارة، جاءتك الفرصة، جاء رمضان، فأقبل وأقصر عن المعصية. يا من تتابع الأفلام وتدخل على الإنترنت وعلى الشات، جاءك رمضان لتقصر عن تلك المعصية. يا من تطلق بصرك في الحرام، جاءك رمضان لتقصر. ومن ثم فمن البداية أقول لك: كيف نستقبل الشهر؟ كيف نستقبل شهر رمضان؟ كيف نستقبل تلك النعمة الربانية التي لو أن الله جل وعلا سلمك إليها وأكرمك بالطاعة فيها وتقبلها منك مع نهاية رمضان؟ فتلك والله نعمة تحتاج منك إلى أن تسجد لربك شكرا إلى أن تلقاه. كان بعض السلف يدعو ربه: وإني لأقول كما يقول: اللهم سلمنا لرمضان، وسلم إلينا رمضان، وتسلمه منا مقبولا مغفورا لنا يا رحيم يا رحمن. فعلا لو سلمك الله لرمضان وسلم إليك رمضان فأطعت ربك فيه وتقبل منك رمضان، هذه نعمة، هذه غاية. ومن ثم فلا بد أن تعلم قدر النعمة. أول كلمة أقولها لك: رمضان نعمة. ثانيا: التخلية والتحلية لاستقبال رمضان. ثالثا: تدريبات الإحماء القلبية. هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أيها الكريم الحبيب، أولا رمضان نعمة، لا بد من البداية أن تعلم ذلك، أن رمضان عطية وهبة وكرم وتفضل وعطاء ورحمة ومغفرة ونعمة ومنة من الله جل وعلا، إلى آخر هذه العبارات التي تملأ قلبك سعادة، لأن الله جل وعلا أكرمك وأحياك حتى تبلغ رمضان. وهذا الصحابي الجليل المبشر بالجنة في حديث العشرة، طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله رأى ذات ليلة رؤيا، قام على إثرها وقد أرقته الرؤيا، رأى رؤيا قام فزعا وأخبر الصحابة من حوله بتلك الرؤيا ففزعوا. ما هي الرؤيا؟ في سنن ابن ماجه بإسناد صححه الشيخ الألباني من حديث أبي سلمة أن طلحة بن عبيد الله نام ذات ليلة فرأى رؤيا أفزعت، فذهب بعد أن قصها على بعض الصحابة مع الصحابة الذين فزعوا هم الآخرون بها، ذهبوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا تأويل الرؤيا، فاجتمعوا عند النبي، قال طلحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان لي صاحبان هاجرا إليك في وقت واحد بعد أن أسلم في وقت واحد، وظل متصاحبين يطيعان الله جل وعلا سويا، وانطلقا معك مجاهدين، يعني كل الطاعات الآن في تساوي، إسلام في وقت واحد، هجرة في وقت واحد، طاعة مع بعض، جهاد سويا مع بعض. قال طلحة ثم مات أحدهما معك شهيدا في المعركة، وأما الآخر فقد تأخر عنه بسنة، مات بعده بسنة على فراشه، على فراشه، الأول شهيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يموت على فراشه بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال طلحة لو أني سألتك الآن أيهما تظن أنه أعظم أجرا عند الله؟ أكيد الشهيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث المخداد بن معد كرب الذي رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي وابن ماجة بإسناد الصحاح الشيخ الألباني، قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله خصالا يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحل حلة الإمام، ويكسى تاج الوقار، أن يكون تضمنه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهله، ويزوج 72 من الحور العين. هذا الشهيد، إذن الشهيد أعظم. قال طلحة يا رسول الله فنمت فرأيت في رؤياي أن الذي مات على فراشه يسبق الشهيد إلى الجنة، فكنت فزعا وأخبرت من حولي ففزعوا وجاءوا إلي، فما تأويلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يسبق من مات على فراشه شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاءوا للنبي يريدون الخبر، فسألهم النبي سؤال العالم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تعجبون؟ انتم مستغربين ليه؟ قال يا رسول الله نعجب ان هذا يموت على فراشه يسبق الشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا سؤال العالم، اليس قد مكث بعده سنه؟ مش عاش سنه بعده؟ اليس قد مكث بعده سنة؟ قالوا بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما بينهما، أي من الأجر والدرجة، فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، يموت على فراشه ويسبق الشهيد أبعد مما بين السماء والأرض. لما يا رسول الله؟ لأن الله قد أمد في عمره فصام رمضان وصلى وقام. فاللهم سلمنا لرمضان وسلم إلينا رمضان وتسلمه منا مقبولا مغفورا لنا يا رحيم يا رحمن. رمضان نعمة، يوم واحد تصومه لله جل وعلا. وصيام رمضان يختلف عن أي صيام، فرمضان له روحانيات، له أحاسيس، له مشاعر جديدة جميلة رقيقة رقراقة طيبة لا توصف. واسمع تلك العبارة، أحاسيس رمضان لا توصف، إنما تحس، وإذا أحسستها تشتاق إليها، وإذا أحسستها تشتاق إليها، لا تستطيع أن تصفها. فسعادة القلب التي يكرمك الله جل وعلا بها في رمضان سعادة تنحية الشياطين عنك، سعادة أن تطأ بقدمك نفسك الأمارة بالسوء، سعادة أن تسل صيامك مع القرآن، سعادة سهرة رمضانية مع القرآن، سعادة قيام الليل، سعادة الدموع على جنتيك، سعادة أي والله سعادة، فدمعة عين بسعادة، سعادة خشوع القلب، سعادة امتلاء المساجد بالطائعين، سعادة تحجب النساء، نسأل الله أن يهديهن يا رب العالمين، سعادة أن يكون اليوم إسلامي، سعادة أن تكون الحياة إسلامية، سعادة المساقات اللي تذكر بالطاعه في الطريق، سعادة إن الكون كله يصير معك الآن في دائرة واحدة، إذ الكل يوحد الله والكل يسجد لله، تلك سعادة لا توصف إنما تحس. فرمضان نعمة، سعادة أن تصوم يوما فتستشعر أنك بهذا اليوم قد بعدت عن النار 70 سنة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول كما روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، لا، من صام يوما من رمضان ولو من غير رمضان، من صام يوما في سبيل الله بعد، ننظر إلى التشديد، بعد دليل على البعد وعلى الطول، بعد الله وجهه، برأي ثانية، بعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفة، 70 سنة بينك وبين جنة لو صمت يوما واحدا. فرمضان نعمة، رمضان الصيام فيه أجر لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال. يكفيك شرفا كلمة واحدة، بل حرف واحد، يكفيك حرف واحد يملأ قلبك سعادة وفرحة وتحس به قدر النعمة في رمضان أنك صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي في مروى البخاري ومسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. هذا كلام ربك في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. والله يا أخي حبيب لو أنك عشت هذه الكلمة، الصيام لمين؟ لله، هو له وهو غني، الصيام لله له وهو كريم، هو له وهو يعطي عبادة، هو له وهو يهب، كلمة حلوة، إلا الصيام فإنه لي. لمن؟ لله. تخيل لو أنت قاعد دلوقتي في المسجد، أنت تجلس الآن في المسجد وجاء رجل مليونير ودخل على أهل المسجد وزع على كل واحد جالس 100 جنيه، 100 جنيه، وجيل واحد قاعد في الجنب في الآخر لوحده، قال له أنت ما مش هديك، ده مليونير، طب ليه مش هديك؟ دخل واحد بعده من مسجد ملياردير، مش مليونير، ملياردير، دخل من باب المسجد ولقى ده قاعد زعلان حزين لوحده. ما يبكيك؟ فلان المليونير اعطى للجميع ولم يعطيني. قال له اعطاهم قد ايه؟ 100 جنيه. قال لي خلاص، هو مليونير واداله 100 جنيه، انا ملياردير وانا اللي اعطيك بقى. يعطي له قد ايه؟ يعطي له 100؟ لا والله، ده مليونير، ده اقل شيك عنده ب100,000. ولله المثل الاعلى. انت الان تبكي بين يدي ربك. ان كان الناس يبحثون عن العطاء في اي مكان اخر فيكفيك عطاء الغني، وفوق انه غني هو كريم، ومع الغنى والكرم يحب ان يعطيك، واذا اعطاك لا ينقص ما عنده، فيمكن له جل وعلا ان يعطيك دائما دون ان ينقص، انه الملك. كم انفق منذ خلق السماوات والارض ولا يزال ينفق، وسينفق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولو أن جميع خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي في رواه مسلم من حديث أبي ذر، حديث طويل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله جل وعلا، حديث قدسي، قول النبي، قول الله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فرمضان شهر العطايا، ممن يغفر الخطايا، ممن يكرمك ويرفعك. رمضان لو قرأت آيات الصيام في سورة البقرة تجد أن آية العطاء، تجد أن آية العطاء، أن آية الإكرام، أن آية الغنى، أن آية التفضل، أن آية الكرم، أن آية الدعاء موجودة بين آية الصيام. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الآية الثانية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الآية الرابعة: أحل لكم ليلة الصيام. آيات الصيام في النص. الآية الثالثة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوتك، مش قريب أسمع، دون تشبيه، قريب أجيب، قريب عجل بالإجابة قبل السماع، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شهر رمضان شهر العطايا، شهر الكرم، شهر التفضل، شهر منة الله جل وعلا. لذلك لما أتى أبو أمامة الباهلي إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وغيره بإسناد صحيح، أتى أبو أمامة الباهلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مرني بعمل ينفعني الله به. قل لي يا رسول الله عملا واحدا أحرص عليه ينفعني الله به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ففي زيه. فقال ثانية: قال فأتيت مرارا، يعني انتظر مثلا 3 أو 4 أيام ثم جاء وقال: يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به. بعد 3 أو 4 أيام فقال النبي: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال: فجئت مرارا بعد أسبوع، جاء النبي: يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به. قال النبي ثالثة ورابعة وعدة مرات، مع كل سؤال من أبي أمامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فرمضان نعمة، رمضان عطية من الله جل وعلا. ومن ثم فإني أسمي رمضان، إن صحت العبارة للشباب بالذات، أسمي رمضان شهر النهائيات، شهر النهائيات. تسمعون عن نهائيات كأس العالم؟ نهائيات كأس العالم الماضية في ألمانيا، يظل اللاعبون يتدربون فيما يسمى قبل السفر إلى ألمانيا، يتدربون أياما طويلة، بل يدخلون فيما يسمى بالمعسكر المغلق، تدريبات الإحماء، أو تجد اللاعب الذي يريد أن ينزل في وسط المباراة إلى أرض الملعب، يعني سامحوني في هذا المثل، يريد أن ينزل إلى أرض الملعب قبل أن ينزل، موجود على الخط الأبيض الجانبي، خط هذا الخط، واقف يجري رايح جايش، ماذا يصنع؟ يسخن، يعمل تدريبات الإحماء. طيب لو نزل هذا اللاعب إلى أرض الملعب دون تسخين ماذا يحصل له؟ شد عضلي، شد عضلي، يقع على الأرض. وكذلك أنت، هذا رمضان النهايات، لو جاء رمضان دون أن تتدرب الآن على الأقل في معسكر مغلق في الأسبوع الأخير قبل رمضان، لو نزلت إلى ساحة رمضان دون أن تتدرب تدريبات الإحماء القلبية، دون أن يكون عندك لياقة روحية ولياقة نفسية، ستنزل إلى ساحة رمضان فستصاب بشد، لكنه ليس شدا عضليا، إنما هو شد قلبي يشدك ضعيف من ضعفاء الشياطين بعيدا عن الله. الشياطين مصفدة إلا الضعفاء، لكنك أضعف من الضعفاء، يأتي الشيطان يشدك. وهذا الذي يحصل لكثير من الناس في بداية رمضان، المساجد ممتلئة ويصلون في الشوارع وقيام الليل والفجر، والفجر المساجد ممتلئة، ولكن يومين يخف الناس، خمس أيام يصله المسجد، أسبوع، عشر أيام يرجع الناس إلى ما كانوا في العهد الأول. ما الذي حصل؟ شد قلبي ليه؟ ما تدرب؟ أقول لك بعبارة بسيطة، هؤلاء لما جاء وقت النهائيات خرجوا من الأدوار الأولى، ليه؟ ما تدربوا جيدا. إنما الذي يريد أن يصل النهائي لابد أن يدخل في معسكر مغلق تدريب قوي على ما سيصنعه في رمضان قبل رمضان. وبعدين وإذا جاء رمضان لا يعطي كل قوته في أول رمضان، هو مدخر لا ينزل بكل قوته لأنه منتظر النهائي، كل قوته في العصر يوم الأخرى النهائي، لأن اللي هيخسر هيطلع بره. فلتفهم، قلت لك سامحني في المثل، لكني أريد أن أقرب إلى ذهنك النقطة الثانية في هذا اللقاء. نحن نحتاج قبل رمضان إلى إعداد. تخيل يا أخي الحبيب، لو أنك تمسك كأسا كهذا شربت فيه مثلا شاي، ثم وأنت بجوار السرير بعدما شربت وضعته تحت السرير ونسيت هذا الكأس شهرا، ثم في يوم من الأيام تبدل الملاية وجدت الكأس موجود فيه بقية الشاي قد أصيب بالعفن وجف، هذا الكأس تريد أن تضع فيه لبنا، ماذا تصنع؟ هل يمكن أن تضع فيه لبن هو على حالته؟ لا، لابد أن تغسله، هذا مقتضى العقل، تغسله أولا. هكذا قلوبنا اتسخت منذ شهور، مش شهر، منذ شهور اتسخت بالمعادلة التي ذكرها لك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه. ثم قرأ النبي قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا هو الراء، قلوبنا اتسخت، جف الران، تعفن الران، زاد الران، غلف الران على القلوب، اسودت كثير من القلوب. لماذا؟ لهجر القرآن، لهجر التوبة، للبعد عن الله جل وعلا، لنسيان القلب، نسيت القلب متسخا فترة طويلة حتى جف الوسخ عليه. ما الحل؟ سيأتي رمضان، لابد أن تحلي قلبك بالطاعة في رمضان. لذلك الآن قبل رمضان، قبل أن تحلي قلبك بالطاعة في رمضان، لابد أن تخلي قلبك من الوسخ قبل رمضان. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. وسئل أحد العلماء سؤالا فأجاب بإجابة بليغة، قال له سائل: ما هو الأولى؟ هل الأولى أن أغسل، هل الأولى الاستغفار أم التسبيح؟ سؤالك الآن، الأولى أنك تستغفر ولا أنك تسبح؟ ما هو الأولى؟ فقال العالم: إذا كان ثوبك متسخا فما هو الأولى، أن تغسله أم أن تعطره؟ أن تغسله. كذلك قلوبنا، إذا كان قلبك قد اتسخ بالذنوب والمعاصي فإن الأولى أن تغسله من الذنوب والمعاصي. ما هو غسيل القلب؟ إنها التوبة والاستغفار. فإن تاب إلى الله أو فإن استغفر وتاب صقل قلبه. طيب، قلوبنا اتسخت وسخ شديد، وثوبك لو أن الوسخ أصابه طويلا وشديدا تحتاج إلى غسيل، لكن لا بد أن تسخن الماء، أن تغلي الماء حتى ينضغ الثوب أو يتوضغ الثوب. وكذلك إن كانت ذنوبك ثقيلة، إن كانت ذنوبك طويلة، إن كان الران قد تعفن وزاد على القلوب فأنت تحتاج إلى غسيل قلب، ولكن بماء حار، بماء ساخن، إنها دموع عينك. فهذا وقت غسيل القلب. ليس هناك في رمضان وقت إنك تغسل وبعدين تحالي، لا، رمضان فرصة لا تضيعها. من الآن اغسل قلبك، من الآن غسيل القلب بالتوبة والاستغفار بين يدي الله جل وعلا. من الآن نصيحة عملية على أرض الواقع لكل من يسمع الآن، ولكل من يسمع، من لا يسمعني أو يسمعني عن طريق شريط أو غير ذلك، أقول لك كلمة يا أخي الحبيب ببساطة: بين يدي كل فرض استغفار 10 مرات، وبعد كل فرض استغفار 10 مرات. تستغفر الله اليوم 100 مرة، قبل الفجر 10 وبعد الفجر 10. الاستغفار 10 مرات، 10 ثواني، 10 ثواني قبل الفرض وعشر ثواني بعد الفرض، يبقى 100 مرة في اليوم. غدا زد 20 قبل الفرض و20 بعد الفرض، بعد غد 30 و30، تزداد في 7 أيام يدخل رمضان، يبقى قبل كل فرض استغفار 100 وبعد كل فرض استغفار 100، تستغفر 1000 مرة. ممكن قبل رمضان يكون قلبك اتغسل ولكن الذنوب تقيلة، يبقى أنت محتاج استغفار بطريقة خاصة، مش استغفر 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 استغفر. لا، مش استغفر الله بالسبحة وأنت تنظر إلى البنات ماشية بالشارع، أو استغفر الله واستجابة في إيدك الثانية، أو استغفر الله وإنت قدام التلفزيون كما يحصل من كثير من الضائعين التائهين. السبحة في يده يحركها وينظر إلى الحرام وهو يكلمك، أمال أنت بتقول إيه؟ هذه عهد؟ لا، لابد أن تستغفر هذه المرة استغفار جديد، استغفار بدموعك. ما المانع أن تقوم في جوف الليل في وقت يتنزل الكريم جل جلاله إليك، الكريم ينزل إليك، العلي يهرول إليك، الغني يتودد إليك، يقول لك: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. كل الذي عليك أن تقوم قبل الفجر بنصف ساعة وتقول: أنا يا رب، أنا الآن أستغفرك، لنا ذنوب كثيرة أستغفرك. تقول: أستغفر الله، وفي قلبك النظرة اللي أنت نظرتها من أسبوع على الكورنيش أستغفر الله منها، أستغفر الله، وفي ذهنك الكلمة الوحشة اللي أنت قلتها في حق فلان أستغفر الله، وانت في ذهنك التخصيص بحق أبيك أستغفر الله، وفي ذهنك الذنوب والمعاصي أستغفر الله بتضرع. ما المانع أن تقوم قبل الفجر وتعترف أمام الله في الدنيا قبل أن تعترف رغما عنك في الآخرة؟ في الآخرة تعترف، لكن اعترف الآن يغفر لك، في الآخرة لا يعترف، لا ينفع. ما المانع أن تعترف الليلة بين يدي ربك، بل وأنت أمامي الآن وأنت تسمعني الآن الوقت حالة الثانية اللحظة، قول بقلبك: يا رب تبت وأستغفرك من كل ذنب ولن أرجع. توب. وفي جوف الليل تقول يا رب يا رب يا رب أسألك بعزك وذلي، يا رب أسألك بغناك عني وفقري، يا رب أسألك بعلوك ودنوي، يا رب هذه ناصية الخاطئة، هذه ناصية الخاطئة بين يديك، يا رب عبيدك سواك كثير وليس لي سيد سواك. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه ودل لك قلبه وفاضت لك عيناه وخشع لك قلبه وفاضت لك عيناه أن تغفر لي وترحمني وتردني إليك. اعترف الآن يقبلك، فلو اعترفت والله يقبلك. أما سمعت قول الله في سورة اسمها رقيق، اسمها عذب، اسمها طيب، سورة التوبة. سورة التوبة اسمها جميل، الله يسميها التوبة لأنه يتوب عمن اعترف في الدنيا. قال الله جل وعلا فيها اسمع: وآخرون اعترفوا بذنوبهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. تب يقبلك، اعترف قل له يا رب أنا فاكر ذنوبي، أنعمت علي وكسرت، أعطيتني البصر ونظرت للحرام، أعطيتني العقل وفكرت في أذية الناس، أعطيتني القلب وأحببت البنات ولم أحبك، أعطيتني اليد وضربت وبطشت ولم أسبح، أعطيتني الرجل وسرت إلى الحرام لم أسر إلى بيتك وأقف بين يديك، أعطيتني الأذن وسمعت الموسيقى والأغاني ولم أسمع كتابك. يا رب أبوء لك بنعمتك علي، أعترف أبوء يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي قدامه وأبوء بذنبي. نعمة وأذنبت بيها، خلاص نعم وأذنبت، تبقى أنت واقع في النار، خلاص هتقع في النار، لكن ساعتها تقول لله ماليش إلا أنت، ليس لي سواك، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، كما قال النبي المختار في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد إذا أصبح موقنا بها، يعني موقن إنك أذنبت، معترف إنك قصرت، موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، وإن قالها من ليلته موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. فاعترف، اعترف يقبلك، اعترف يتوب عليك، اعترف في جوف الليل يسترك، اعترف يغفر لك، اعترف يعفو عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حادثة الإفك الطويلة المشهورة، قال النبي لعائشة: يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب. طبعا الكلام لكم، أنت مفروض تقول لنفسك: أنا لا ألممت بذنب، بصيت وشتمت وضربت واغتبت وسبت الصلاة وأزيت أمي وأزيت أبي وأزيت جيراني وما أديتش حق أصحابي وما زرتش رحمي. ذنوبك. إن كنت بريئة فسيبرئك الله. اسمع، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. فما أحلى أن تعترف. قم بلسان الحال أو بلسان المقال كما قال الأول كله: يا رب يا رب أنا العبد الذي كسب الذنوب أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على ذلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا أنا العهد المخلف عن أناس حاروا من كل معروف نصيبا أنا العهد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النخيبا أنا العهد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت عن الوفاء به كذوبا أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا لن يخيب من يقف عند ربه والله لن يردك والله لن يمنعك والله لن يحرمك بل سيوسع عليك إن أنت أقبلت. فأقول لك في النقطة الثانية مجملها: خل قلبك من الذنوب والمعاصي قبل أن تحليه بالطاعة في رمضان. إنه المبدأ الذي يسميه علماء التربية بمبدأ التخلية والتحلية. أسأل الله تعالى أن يخلي قلوبنا من الذنوب والمعاصي، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل لهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمي، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الحبيب، قلت لك أولا رمضان نعمة، ودللت لك بهذه الآيات والأحاديث على نعمة رمضان والفضل الذي سيتفضل الله جل وعلا به عليك في رمضان لتعلم أنه نعمة، ولا بد أن تستغل النعمة. فأقول لك: ليس ثم وقت في تلك النعمة أن تخلي قلبك، خليه من الآن من الذنوب، لتجد وقتا في رمضان لتحلي قلبك بحلاوة الإيمان. وهذا المبدأ الثاني، النقطة الثانية: التخلية والتحلية. طيب، من أين ومن أي مكان أو من أي زمان تبدأ التحلية؟ من هذه اللحظة. ليست التحلية في رمضان وفقط، لا، ابدأ من الآن كما قلت لك في المثل الذي ما كنت أريد أن أضربه، قلت لك تدريبات الإحماء قبل النزول إلى الأرض، كذلك التحلية ابدأ فيها من الآن لتصل إلى أعلى درجات الإحماء القلبية واللياقة الروحية والنفسية مع بداية رمضان. يعني على سبيل المثال سأقول لك بإيجاز نقاط سريعة حتى لا أطيل عليك. قيام الليل، هذا مما يحل قلبك. الجود، مدارسة القرآن، إطعام المساكين وتفطير الصائمين، الدعاء، الكلام الطيب، صلة الأرحام، إلى آخر كل هذه العبادات، تلك هي التحالي في رمضان. ابدأها من الآن، لأنك لو جاء رمضان دون أن تدرب نفسك الآن لن تستطيع. كيف؟ نعم، شاب لو سألته الآن آخر مرة قمت الليل 11 ركعة متى؟ ما هي آخر مرة قمت الليل 11 ركعة؟ هيجي رمضان في أول ليلة تقوم 11 ركعة؟ ظهرك يوجعك، لن أستطيع أن أكمل، تعبان، ابحث عن مسجد يصلي بآيتين في الركعة، وبعدين بعد الآيتين النهاردة مش قادر، الليلة مش قادر أصلي. هذا الذي سيكون، إيه ربي، هذا واقع، واقع كثير. لكن لو إنك دربت نفسك من الليلة كما قلت لك في الاستغفار هذه الليلة، المانع الليلة ارجع إلى بيت وعاهد ربك، وعاهدني الآن بينك وبين ربك، قول خلاص الليلة يا رب سأصلي ركعتين فقط، ركعتين فقط، بعدما أصلي سنة العشاء في وقت القيام الليلة في رمضان سأصلي ركعتين قيام لي 10 دقائق فقط. صعبة؟ مش صعبة، ليست بالأمر الصعب أن تقوم الليلة ركعتين في 10 دقائق، كل ركعة 5 دقائق بعد سنة العشاء، وبعدها توتر وتنام، وبعدين غدا الركعتين خليهم 4، بعد غد كل ركعة بدل ما تبقى 10 دقائق أو 5 دقائق خلي ركعتين ربع ساعة، وبعد 4 أيام خليهم 6 ركعات، وبعد 5 أيام خليهم 8 ركعات، وبعد 7-8 أيام في أول ليلة من رمضان تكون دخلت وقد تدربت. الذي يحمل الحديد، البطل الذي يحمل 200 كيلو، لو سألته في الأول لما جيت تتدرب اشتكت 200؟ لا، اشتكت 10 وبعدين 20 وبعدين 40 وبعدين 60 وبعدين 100 وبعدين 150 وبعدين 200. اعمل كده، درب ظهرك على المرونة، لين قلبك على الخشوع بالقرآن. أنت ما آخر مرة، آخر مرة بالله عليك قرأت القرآن وعيطت أنت؟ بكيت أنت؟ آخر مرة قرأت القرآن وخشعت أنت؟ آخر مرة قرأت 3 أجزاء في جلسة واحدة أنت؟ ممكن يكون في رمضان الماضي، ممكن. طيب أنت متصور أنك ستدخل رمضان دون تدريب على خشوع القلب؟ لا، قلبك من زمان، من فترة طويلة وقد قسى، تحتاج إلى تليين، تحتاج إلى إعداد، تحتاج إلى تهذيب، تحتاج إلى أن تسخن قلبك بعيوب بدموع عينك ليلين الحديد. إذا سخن فقلوبنا أصبحت كالحديد، تحتاج إلى تسخين، حرارة الإيمان، حرارة الإقبال على الله، حرارة التوبة هي التي تسخن قلبك ليلين مع القرآن. لا تستطيع البكاء لو جاء القرآن في قيام رمضان آيات يقرأها الإمام تهز الجبال وأنت لا تبكي، بل ربما تتثاءب، بل ربما تتمنى أن يركع، بل ربما تترك الصلاة وتمشي. ليه؟ ما دربت عينك على البكاء. ارجع الليلة إلى بيتك وأمسك القرآن، اقرأ، لم يأتي البكاء، ماذا تصنع؟ زيد في القراءة، لم يأتي البكاء، طيب تباكى، اعمل إنك بتبكي. إزاي؟ رياء؟ لا، أنت لوحدك بينك وبين الله، اعمل إنك بتبكي حتى يأتيك البكاء، اعمل إنك بتعيط، استعبر البكاء، افتكر الموتى، افتكر الموتى. النبي قال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة وأنت مودع. تخيل أنك تموت، افتكر أنك تموت، تستحضر دماغك تنسى. افتكر فلان اللي مات وانت تذكر القرآن، وصاحبك اللي مات، وابوك اللي مات، وابنك اللي مات، تخشع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك، فان العبد اذا ذكر الموت في صلاته حري ان يحسن صلاته. وانت بتصلي تقرا القران تذكر الموت عشان تخشع، عشان تخشع. فان لم تبكي تباك حتى يصبح البكاء طبع وسجيه وعاد لك، ساعتها ان بكيت امام الناس خلاص ما في رياء، لانك تعودت من البدايه. حاول ان تلين قلبك من الان، وان تلين عينك، حاول ان تدرب عينك على القراءه. من زمان لم تقرا القران، ابدأ يقرأ حتى تستطيع أن تقرأ جيدا. من زمان تلعثم لسانك، حاول أن تتابع القراءة ليلين لسانك بذكر الله، يترطب لسانك بذكر الله. من زمان لم تنفق، ابدأ بالإنفاق من الآن. يمكن ربنا يختم لك شهر شعبان بنية الإنفاق. اللي عاوز يفطر في رمضان يشتري من الوقت، يبقى يرفع الأعمال في نهاية شعبان ختام الأعمال مسك. ختام الأعمال إن اشترى التمر اللي هيفطر في رمضان تاخد الأكل، تفطر في رمضان يعظم الأجر. المانع؟ ما المانع يا أخي الحبيب؟ كلام على أرض الواقع. لسه أنت من شهر، من شهر بس سافرت إلى رأس البر، صرفت هناك 1000 جنيه عشان تصيف. المانع تطلع الآن الوقت 150 جنيه من محفظتك تحطها في جيبك اللي فوق. 150 جنيه دول يا رب دول تفطير الصائمين في رمضان، وتروح تشتري 30 علبة تمر، كل علبة كيلو بخمسة جنيه، 150 جنيه بس، كل علبة فيها حوالي 200 تمرة، وتيجي تصلي المغرب قبل المغرب بربع ساعة في كل يوم من رمضان. وانت ماشي في الطريق هتلاقي ناس مستعجلة عاوزة تروح البيت، اللي بيجري اديله تمرية، وتعالى المسجد وزع تمرة على كل واحد. تستطيع ان تصوم رمضان في العام 100 تمرة لو انك فطرت كل يوم 100 صائم، ولو على تمره ولو على شربه ماء. والله العظيم ليست بالامر الصعب، يسيره على من يسرها الله عليه. 150 جنيه تاخد اجر صيام رمضان 100 مره، 100 مره، ما المانع يا اخي الحبيب؟ انا بفتح لك وانا بتنزل في الاسلوب، معلش سامحني عشان تفهم. انا بقول لك انا بفتح لك وانت اقعد فكر ازاي توصل للجنه. عشان كده كان نفسي كنت أتمنى أن أبدأ الخطبة بكلمة وأنهيها بنفس الكلمة. أقول لك يا أخي الحبيب، قبل رمضان حط لنفسك ورقة، قول ماذا أريد من رمضان؟ المطلوب إيه في رمضان؟ المطلوب مني في رمضان مثلا أكون مليونير من الحسنات؟ لا، ملياردير حسنات. أنا عاوز أجيب في رمضان مليار حسنة. إزاي؟ تقدر والله، والله تقدر، تقدر أنك تجيب 10 مصاحف تديها العشرة إخوة بيحفظوا القرآن وبيقرأوا القرآن كويس، كل واحد يختم القرآن في رمضان 10 مرات، تبقى 100 ختمة وانت كمان 110، والقرآن 500,000 حرف ب5 مليون حسنة على أقل تقدير. خدت 5 مليون في 110 بقت بالمليارات، والله يضاعف لمن يشاء، تبقى ملياردير من حسنات. تستطيع والله، تستطيع أن تعلم الناس أن يقرأوا القرآن، أن يستغفروا الله، أن يسبحوا الله، تبقى مليارديه حسنات. تستطيع أن تذكر الله أكثر من ذكرك الليل والنهار، في حديث كثيرة جدا تقولها تبقى مليارديه حسنات. يبقى أول حاجة خطتك إن أنا أبقى مليارديه حسنات، خطتي إن أنا أوصل لرضا ربنا، خطتي إن أنا بعد رمضان أحافظ على الصلاة، يبقى ادرب نفسي عليها. خطتي ان بعد رمضان احافظ على تكبيره الاحرام والصلاه في الصف الاول. خطتي ان اسيب الدخان، ان اسيب البنات، ان اعلى عن طريق المعصيه. خطتي ان اكون على طريق الاستقامه الى القاء الله. حط لنفسك هدف، هدف، وحط المعطيات، حط شوف الربح هيكون كويس ولا لا. حاسب نفسك قبل ان تحاسب، جهز نفسك ايها الحبيب بالاعداد النفسي والروحي والقلبي والعضلي. عضلة القلب وعضلة الظهر وعضلات البطن، جهز جسمك على الطاعة في رمضان حتى إذا أتى رمضان لا تخرج من الأدوار الأولى، ثم ازدد في طاعات رمضان يوما بعد يوم إلى أن تصل إلى القمة في العشر الأواخر من رمضان. لا كما ترى من أكثر الناس مشتغلين بالبحث عن معطيات العيد ولباس العيد والتمتع في العيد وينسون بقية رمضان. لا، نهاية رمضان العشر الأواخر أنت في بيت الله. إذا أردت أن تشتري لأبنائك ملابس العيد اشتريها قبل العشر الأواخر. إذا أردت تجهيزا قبل العشر الأواخر، وفي العشر الأواخر من رمضان أجازة من العمل، أجازة من الشغل، أجازة من التجارة، أجازة من المال، أجازة من الدنيا، أجازة من الأولاد، أجازة من الزوجة، أجازة من كل شيء. تعتكف مع ربك لعل ربك أن يطلع عليك فيراك في أحسن حالاتك فيجزيك يوم القيامة على كل عمرك بأحسن حالاتك. قال تعالى، اسمع الآية وافهمها، ممكن تكون سمعتها كتير بس أختم بها. آية ربنا بيقول ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تبقى صليت في أحسن صلاة خشعت فيها في آخر رمضان، ربنا يحسب لك كل الصلوات زي الصلاة دي ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سيئة تبت منها كانت كبيرة قوي، فتبت توبة صادقة قوي وبكيت كتير، يبقى ربنا يمشي لك كل الذنوب توبة كمثل هذه التوبة. أقبل يقبل الله عليك، بل أقبل وقد أقبل الله إليك، هرول وقد سبقك الله، تب وقد تاب الله عليك أولا، اهتدي وقد هداك الله إليه أولا. أقبل يقبل الله عليك. أكون بإيجاز أعيد عليكم أهم ما ورد في الخطبة من أنباء: أولا رمضان نعمة، ثانيا التخلية قبل التحلية، ثالثا ابدأ بالتحلية الآن قبل أن يأتي رمضان بكلمة أقولها بتدرج، أطع ربك بتدرج لتصل إلى قمة مع نهاية رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في هذه الساعة أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم تقبلنا في الصالحين. اللهم أعنا على الصيام، اللهم أعنا على القيام، اللهم أعنا على قراءة القرآن، اللهم أعنا على التوبة، اللهم أعنا على الاستغفار، اللهم أعنا على الإنابة، اللهم أعنا على الإقبال، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب وقفنا ببابك فلا تطردنا، يا رب ألخنا مطايانا على أعتابك فلا تحرمنا، يا رب جئناك مقبلين وعلى بابك واقفين ولرحمتك طالبين ولعفوك سائلين، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين. إلهنا ضعفاء فقومنا، إلهنا مذنبون فتب علينا، إلهنا تائبون فسامحنا، إلهنا مقبلون فاقبلنا. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا موتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم باعد بيننا وبين الذنوب، اللهم باعد بيننا وبين الخطايا، اللهم باعد بيننا وبين المعاصي، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من ذنوبنا وخطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلنا من ذنوبنا وخطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واغفر لنا بمغفرتك الواسعة، واعف عنا بعفوك الواسع. اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واسترنا واستر بنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم ارفع ذكرنا واستر عيبنا، وضع وزرنا وأحسن خلاصنا واصبر سخيمة صدورنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، انصرهم في فلسطين ولبنان، في العراق وفي الشيشان، في كشمير وأفغانستان، في اندونيسيا وفي كل مكان. رد عنا وعنهم كيد الأمريكان وكيد اليهود وكيد الإنجليز وكيد المنافقين وكيد المجرمين وكيد ملل الكفر أجمعين. اللهم أرنا في أعدنا إلى يوما تقر به عيوننا. اللهم اختم حياتنا بشهادة في سبيلك على عتبات الأقصى، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنة الخلد بفضلك وكرمك، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين، وأقم الصلاة.